ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش تهديدات متبادلة بين إسرائيل وإيران، هل تنذر بالتصعيد على الأراضي السورية؟ بعد تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بدفع إيران وحزب الله خارج سوريا، توعد محمد رضا تويسركاني ممثل المرشد الأعلى الإيراني إسرائيل بالرد على جريمة قتل المستشارين العسكريين في سوريا. وقال المسؤول إن جريمة إسرائيل بقتل المستشارين في الحرس الثوري بسوريا لن تمر دون عقاب، وستكون مقدمة لانتصارات كبيرة في هذا العام. جاء ذلك في أعقاب مقتل المستشارين العسكريين النقيب مقداد مهقاني جعفر أبادي وضابط بالحرس الثوري ميلاد حيدري في هجوم إسرائيلي بمحيط دمشق يوم الجمعة. في سياق متصل قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه لن يتم السماح لإيران وحزب الله بإلحاق الأذى بإسرائيل على حد تعبيره، وسندفعهم خارج سوريا. فهل تنذر هذه التهديدات المتبادلة بالتصعيد على الأراضي السورية؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من طهران، ومعنا عبر الهاتف الدكتور حكم أمهز الباحث في الشؤون الإقليمية الدولية. أهلا بك ضيفا عزيزا معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور حكم. بداية، ممثل المرشد الأعلى توعد إسرائيل وقال إن جريمة قتل المستشارين العسكريين في سوريا لن تمر دون رد، كيف سترد إيران برأيك دكتور حكم؟
بطبيعة الحال يعني إيران عودتنا أنه مع كل اعتداء تتعرض له هي ترد. الآن كيفية الرد تختلف بشكل أو بآخر، يعني غالبا ما تكون هذه الردود أمنية، ونحن نتابع، من يتابع التقارير الاستخباراتية والأمنية يدرك أن هناك معركة قوية وقاسية جدا بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإسرائيلي. وحتى إذا تحدثنا عن موضوع اغتيال الشهيد قاسم سليماني أن إيران ردت بشكل مباشر، أنا بتقديري أن الإيرانيين في هذه العملية ومجرد أن يعلنوا أن أحد أو اثنين من المستشارين استشهدا في سوريا في الضربات الإسرائيلية، فهذا يعني أن القرار مسبق سيكون هناك رد. كيفية الرد بطبيعة الحال أنا بتقديري أيضا أنه سيكون يعني معلنا وسيكون معرفا ولن يكون مجهولا، سيكون الرد بطريقة الرد المماثلة التي حصل فيها الفعل، بمعنى أنه سنتابع في الفترة القليلة المقبلة أنه سيكون هناك رد وستعلن إيران ما هي ردت، أو على الأقل سيكون بصمات الإيرانية واضحة في عملية الرد. على سبيل المثال مثلا المسيرة التي تحدث عنها الإسرائيلي وأسقطها، هل هي إيران من أرسلها أم لا؟ بتقدير أنه لن يكون هناك مرور لهذه الجريمة بدون أن يكون هناك رد قاسم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هنا أذكر أنه في عام 2018 كان هناك اعتداء إسرائيلي على بعض مواقع المستشارين الإيرانيين في سوريا، وبالتالي أطلق الإيرانيون في ذلك الوقت 21 صاروخا على مواقع عسكرية وغير عسكرية إسرائيلية في داخل الكيان، وأسميت تلك الليلة بليلة الصواريخ. وبالتالي حدثت يعني تدخلات دولية كبرى، يعني حتى توقفت هذه العملية، لكنت الأمور ستجر إلى ما هو أكبر. فأنا أعتقد أن إيران كما عودتنا سترد وسترد بقوة.
بالحديث عن الردود الإيرانية السابقة، سبق أن توعدت إيران مرارا بالرد، وحتى الآن لم نشهد ردا قويا على الأحداث الكبرى مثل اغتيال الجنرال قاسم سليماني في العراق، واقتصر الرد على عمليات محدودة على قواعد أمريكية. ماذا تنتظر إيران لتقوم بالرد المتناسب مع طبيعة الأعمال؟
هناك أكثر من رد حصل فيما يتعلق بموضوع قيادة الشهيد قاسم سليماني. إذا اعتبرنا أن الإسرائيلي ليس هو عنصر مباشر في هذه العملية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردت باستهداف قاعدة عين الأسد التي يتواجد فيها القوات الأمريكية، ونحن نعرف أنه منذ الحرب العالمية الثانية لم يتجرأ أحد على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية. فأن تقوم إيران وتعلن بأنها هي استهدفت هذه القاعدة، وبعد ذلك اعترف الأمريكي بأن هناك عشرات الجنود أصيبوا في هذه العملية، فهذا يعني هذا إنجاز كبير جدا يحسب لإيران. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه فيما يتعلق بموضوع الانتقام لشهيد قاسم سليماني، إيران حددت الانتقام هو إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. الآن ما هي الفترة الزمنية التي تعمل بها إيران مع محور المقاومة على إخراج القوات الأمريكية من المنطقة؟ انتقاما لشهيد قاسم سليماني وانتقاما لشعوب هذه المنطقة التي تتعرض للانتهاكات ومصادرة سيادتها واستقلالها وثرواتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا الأمر يرتبط بالإمكانيات التي تتحرك فيها إيران مع محور المقاومة في هذه المنطقة. فلذلك نحن لاحظنا فيما يتعلق بالأمريكي أن هناك يعني عمليات مستمرة ضد القوات الأمريكية المحتلة في سوريا، أيضا هناك عمليات مستمرة في العراق، أيضا هناك استهدافات أمنية منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن. ونجد أن الصراع السياسي قائم وكبير جدا في المنطقة ضد القوات الأمريكية على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على مستويات أخرى. وبالتالي هذه معركة قد تطول أو قد تقصر، ولكن الهدف منها هو تحقيق هذا الهدف. هذا فيما يتعلق بالأمريكي. أما فيما يتعلق بالإسرائيلي، نحن تابعنا أنه في الفترة الماضية أن مواقع للموساد الإسرائيلي استهدفت في منطقة كردستان العراق، وهذا يذكره الجميع، وإيران أعلن بشكل صريح واضح أن هي من قامت بهذه العمليات. أيضا على مستوى الصراع الأمني هناك الكثير من العمليات الضخمة التي حصلت، منها ما أعلن ومنها ما لم يعلن في الداخل الإسرائيلي، كبعض الاستهدافات الترجيلات التي استهدفت بعض المراكز الكيميائية وغير الكيميائية، والكشف عن بعض المواقع النووية المستجدة، وأيضا الكشف عن أن هناك عميلا إيرانيا في داخل منزل وزير الحرب الإسرائيلي السابق بني جانس. وأيضا قبل ذلك نذكر في العام 2012 أن وزيرا إسرائيليا حكم بتهمة التعامل مع إيران. وبطبيعة الحال الاختراق السبراني الكبير الغير المسبوق أو هجمات سبرانية غير المسبوقة التي تتعرض لها مواقع الاحتلال الإسرائيلي الحساسة جدا، إلى آخره من هذه المعارك. فلذلك لا يمكن أن نقول أنه ليس هناك من ردود. هذه معركة، وهذه المعركة طويلة جدا، وبالتالي تتخذ أشكالا مختلفة، منها ما هو أمني وما هو عسكري. فعمليا الفكرة الأساسية أو المبدأ الأساسي من هذا السياق الذي قدمناه هو أن إيران ترد، ولا يمكن أن لا ترد. هي قرارها الرد وإمكانياتها كبيرة جدا على الرد، وأصلا في صلب سياساتها الرد على المعتدين.
بالحديث عن عمليات الاختراق دكتور حكم، إسرائيل تقوم بعمليات موجعة لإيران، برأيك هل هناك خرق أمني عالي المستوى في صفوف إيران؟ وإسرائيل تتحدث عن هذا صراحة؟
نشوف في جهان هناك نقاط جدا مهمة يجب أن نستفيد إليها. أولا أنا بتقديري أن ما تقوم به إسرائيل سواء كان ضد إيران أو ضد بعض دول المنطقة سيما سوريا، هو يأتي في إطار الوجع المؤلم جدا الذي وجهته إيران مع محور المقاومة سيما سوريا في هذا الكيان الصهيوني. حتى نوصف قليلا الموضوع ونوضح أكثر، أنه إذا ما رجعنا إلى ما قبل الثورة الإسلامية في إيران، كيف كانت المقاومة في المنطقة سيما المقاومة الفلسطينية؟ كانت المقاومة الحجر وما يسمى بالنقيفة في فلسطين. طيب جيد، الآن ماذا يحصل؟ الآن هناك المعركة قائمة على أساس الصواريخ وعلى أساس المسيرات وعلى أساس حرب العقول والأدمرة، واستطاعت المقاومة الفلسطينية أن تفرض معادلات كبرى على الكيان الصهيوني وتقيده بفضل الدعم الذي قدمته إيران لهذه المقاومة. وأيضا إذا ما رجعنا إلى هذا الموضوع، نجد أن تحرير غزة هو أحد ثمار الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية. أيضا المقاومة في لبنان استطاعت أن تدحر الإسرائيلي بدون قيد أو شرط بدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن المعادلات التي فرضت أيضا على الكيان الصهيوني في المنطقة، تحديدا المعادلات العسكرية سواء في لبنان أو في غير لبنان، هذا كان بدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة. من هنا إذا تحدثنا استراتيجيا، أن المتألم جدا هو الكيان الصهيوني، لأنه لأول مرة يشعر بأن كيانه مهدد وجوديا. على سبيل المثال أعطيكي وأوضح أكثر، أيضا أن الشعار الإسرائيلي كان أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل. طيب جيد، هل هذا الشعار لازال قائما؟ الآن الإسرائيلي هو يقوقع نفسه في داخل أسوار وضعها لنفسه في على حدود غزة، في داخل الضفة الغربية، على حدود لبنان. طيب إذا كانت أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، يجب أن لا يكون هناك أسوار عالية تحمي الكيان الصهيوني من الداخل وبالتالي يتقوقع في الداخل. أيضا كان يقول الإسرائيلي أن جيشه أسطوري لا يقهر. ألم يقهر جيشه في لبنان؟ ألم يقهر جيشه في فلسطين؟ الآن حالات ما نسمعه في الداخل الإسرائيلي عن فرار من الجندية وما إلى ذلك من هذه الانشقاقات الحاصلة أليس بفضل الإرهاب والترهيب الذي أحدثه المحور المقاومة في هذا الكيان الصهيوني؟ إذن استراتيجيا الإسرائيلي هو الموجوع الأكبر وهو المهدد وجوديا. أما إذا تحدثنا تكتيكيا طيب جيد، قامت إسرائيل بعمليات اغتيال في إيران، هذا أمر طبيعي جدا. هذه العمليات الاغتيال تحصل في أي دولة حتى في الدول الكبرى، يعني في الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جون كينيدي اغتيل واغتيل آخرون كثيرون جدا سواء في أمريكا أو في فرنسا أو في بريطانيا. هذا لا يعتبر ردا استراتيجيا، هذا يعتبر ردا تكتيكيا موضعيا في مكان معين. الآن هل الواقع القائم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يحدث اختراقات؟ طبيعي أنه في أي دولة تحدث اختراقات. ربما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عملية الاختراق ربما تكون خصبة أكثر باعتبار أن هناك مجموعات انفصالية موجودة في إيران سواء كان على كردية أو عربية أو غير عربية أو ما إلى ذلك، وهناك أيضا جماعة منافقي خلق الإيرانية التي هي بطبيعة الحال يعني قامت بعملية إرهابية كبيرة جدا ومصلحتها إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي هذا يوفر للعدو يعني إمكانيات أن يتحرك بسهولة أكثر في الداخل الإيراني، لأن هذه الجماعات التي نتحدث عنها هي إيرانية، ومن يرضعها ماليا ومن يخطط لها ومن يوجهها هي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وإسرائيل، وبالتالي هؤلاء علاقات واضحة ومعلنة ليست جديدة. عمليا هذا الذي نقوله نختصر نقول أن ما تقوم به إسرائيل هو عمليات تكتيكية لا تؤدي إلى نتائج استراتيجية، أما النتائج الاستراتيجية هي الذي تحققها إيران مع محور المقاومة في هذا الكيان الصهيوني الذي يهدد هذا الكيان وجودي.
من طهران كنت معنا الدكتور حكم أمهز الباحث في الشؤون الإقليمية الدولية، شكرا جزيلا على هذه الإفادة. تهديد إيراني إذن وآخر إسرائيلي، لكن هل إسرائيل الآن في موقع يمكنها من تنفيذ تهديداتها؟ حول هذا الجانب معنا من القدس عضو الكنيسة السابق والمحلل الإسرائيلي السيد إيلي نيسان. أهلا بك أستاذ إيلي معنا. وبداية، وزير الدفاع توعد بإخراج إيران وحزب الله من سوريا، كيف سيتمكن من هذا في خضم المشكلات التي تعانيها إسرائيل حاليا؟
تعرف سيدي أن إيران اعتقادا منها أن بسبب الأوضاع الداخلية في إسرائيل والمظاهرات وربما بعض التيارين الذين يرفضون الانخراط إلى خدمتهم بشكل خاص تيارين المتطوعين، إيران تفكر أن إسرائيل أو الشعب في إسرائيل وليس في إيران وإنما أيضا حسن نصر الله أن شعب إسرائيل وجيش إسرائيل متفكك، ولذلك هناك إمكانية وفرصة لتوزيع ضربات إلى إسرائيل، وكما رأينا المحاولة من قبل حسن نصر الله إرسال مخرب وتفجير سيارة في مفترق مجيدو، ثم إيران أرسلت قبل يومين طائرة مسيرة بشمال إسرائيل، وهناك محاولة لربط كل الجبهات إذا كان في الشمال إذا كان من قطاع غزة حيث حركة حماس أرسلت يوم أمس أيضا طائرة مسيرة في اتجاه إسرائيل وتم إسقاطها كما تم إسقاط الطائرة الإيرانية قبل يوم، وأيضا محاولات من قبل حركة حماس إذا كانت من قطاع غزة أو من لبنان تهجيج الأوضاع في أورشليم القدس وفي الضفة الغربية من خلال القيام بعمليات إرهابية داخل إسرائيل وداخل الضفة الغربية. ولذلك من هنا جاء تصريح وزير الدفاع جالان أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما تقوم به إيران من إمكانية استهداف مواقع إسرائيلية أو تهجيج الأوضاع في الضفة الغربية أو على الحدود في قطاع غزة أو على الحدود في لبنان.
إذن هل سيقتصر التصعيد الإسرائيلي ضد الوجود الإيراني وحزب الله في داخل سوريا فقط؟ أم يمكن أن يمتد إلى مناطق أخرى مثل لبنان كما تفضلت؟
في الوقت الحاضر أعتقد أن ليس لإسرائيل وليس لحزب الله الرغبة لفتح جبهة في لبنان، ولكن إذا حسن نصر الله يفكر كما فكر في عام 2006 وقام باختطاف الجنديين الإسرائيليين وبدأت الحرب حرب لبنان الثانية، وثم قال حسن نصر الله أنه ندم على ما قام به، لولا كان يعرف ما هو الرد الإسرائيلي لما قام بهذه العملية. أعتقد أن أيضا حسن نصر الله يخطي هذه المرة أيضا أنه يفكر بأن هناك بسبب الأوضاع الداخلية الجيش الإسرائيلي أو المجتمع الإسرائيلي متفكك. الوقت الحاضر إسرائيل توجه ضربات لميليشيات إيرانية ولكل ما يتعلق بإيران في سوريا وأيضا لمنظمة حزب الله في سوريا. وإذا حسن الله يقول بتوتر الأوضاع، طبعا إسرائيل تعرف كيف تتعامل مع حسن نصر الله ومع منظمة حزب الله.
معادلة الأمن الإقليمي تغيرت لصالح إيران سيد إيلي بعد المصالحة السعودية، والتطبيع مع الخليج أيضا يخيم عليه التوتر. على أي شيء تعول إسرائيل إذن في هذا التصعيد؟
أولا إسرائيل تعول على قدرتها وعلى نفسها بكل ما يتعلق بإيران. طبعا هناك علاقات استراتيجية وعسكرية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة، رغم الخلافات في وجهات النظر في الأمور السياسية بين رئيس الوزراء نتنياهو وبين بايدن. ولكن كل ما أراه اليوم على سبيل المثال بين إيران وبين السعودية وشكلي كأن المجتمعات هي مجتمعات مختلفة. إيران هي دولة شيعية، السعودية دولة إسلامية سنية، وهناك مصالح، لأن المصلحة الكبرى اليوم تقضي بأنه ينتهي الحرب في اليمن بين الحوثيين وبين السعوديين، وهذا هو المطلب السعودي. أما التهديدات الإيرانية تستمر في منطقة الشرق الأوسط، وهناك مخاوف من قبل العديد من الدول العربية أن أذرع إيران تلعب هون وذنب إيران يلعب هون في منطقة الشرق الأوسط كما لعب في الماضي، والمستقبل هو الذي يكون يقول كلمته بهذا الموضوع.
من القدس عضو الكنيسة السابق والمحلل الإسرائيلي إيلي ليسان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن كيف ستكون تداعيات هذا التصعيد على أمن واستقرار المنطقة؟ حول هذا الجانب معنا من القاهرة الدكتور مدحت حماد، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة طنطا ومدير مركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور مدحت. وبداية، ما هي طبيعة الرد المتوقع من إيران على جريمة قتل المستشارين العسكريين الإيرانيين؟ وهل تمثل الطائرة المسيرة التي اقتحمت إسرائيل وتم إسقاطها بداية لحرب مسيرات؟
سادة المستمعين، أعتقد أنه ما حدث أمس من إسقاط المسيرة الإيرانية من جانب إسرائيل هو بداية نفاذ الصبر الإيراني على عملية القتل الممنهج والمنظم التي تقوم بها إسرائيل للإيرانيين عاملين في سوريا من قادة الحرس الثوري أو حتى جنود الحرس الثوري. في اعتقادي الشخصي أنه ما تتلقاه إيران من صفعات تتمثل في قتل رجالها أو جنودها ومستشاريها العسكريين في سوريا، هذه الصفعات المتتالية على مدار عام ونصف بدأت تشكل ضغطا على القيادة السياسية في إيران، القيادة الدينية في إيران، وبالتالي أعتقد أنه العد التنازلي الفعلي لبدء الرد الإيراني على هذه الاغتيالات وهذه الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها بحق الحرس الثوري الإيراني قد بدأ أمس. يعني كما نقول في المثل المصري، السماء بدأت تمطر، بدأت تندع مطر، فبالتالي أعتقد أنه الأمر جاد جدا هذه المرة، وأنه ربما هناك خطة بدأت تنفذها وضعت من جانب الحرس الثوري بالتعاون مع حسن نصر الله في لبنان لتنفيذ منظومة الرد الإيراني. الرد الإيراني لن يكون حربا مباشرة لأنه ما فيش حدود جغرافية، ولن يكون من خلال إشعال جبهة حسن نصر الله وحزب الله في لبنان، لا، أعتقد أن الرد الإيراني ربما يكون في داخل إسرائيل نفسها.
إذن كيف تقيم حضرتك تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بدفع إيران وحزب الله إلى خارج سوريا؟ وهل إسرائيل قادرة على فعل ذلك في خضم مشكلاتها الداخلية حاليا؟
أعتقد أنه حزب الله داخل سوريا ليس كما هو الشأن بالنسبة لحزب الله اللبناني، هو ربما يكون يعني طور التقويل، لكن الظروف الداخلية في سوريا مختلفة تماما عن الظروف الداخلية في لبنان، وبالتالي تكرار تجربة حزب الله اللبناني في داخل سوريا هو أمر مستبعد. لكن أنا قلت لحضرتك أنا أعتقد أنه رد الفعل، لأنه إيران تلقت صفعات في داخل إيران، قتل خبراء نوويين وقتل قاسم سليماني في العراق بالإضافة لقتل السوريين، هذه صفعات ثلاث نوعية، قائد الحرس الثوري وفيلق القدس قاسم سليماني، قتل العلماء في داخل إيران، قتل رجال الحرس الثوري في سوريا. تلقت إيران ضربات في ثلاث دول، وبالتالي هي لا بد أن ترد بنفس التركيبة. اعتقد فهم للشخصية الإيرانية لابد أنها تترد بنفس التركيبة، وقد كانت قاب قوسين أو أدنى لقتل بعض الإسرائيليين في تركيا لولا التحذيرات التي قام بها جهاز المخابرات الإسرائيلي بتنبيه الإسرائيلي في أطراف من الرحيل فورا في العام الماضي. بالتالي أنا في ظني أن قتل رد الإيراني سيأتي في قلب تل أبيب وفي قلب فلسطين المحتلة من خلال العمليات الاستشهادية، من خلال العمليات إطلاق النار المباشر من جانب أفراد ليس لهم تاريخ جهادي بالنسبة لإسرائيل ولأجهزة الأمن الإسرائيلية ولا حتى لأجهزة السلطة التنفيذية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية. سيكون هناك رد إيراني نعم حتما، ولكن من شخصيات لا يوجد لديها أي ملفات أمنية في لا عند السلطة الفلسطينية ولا عند إسرائيل. وقد تكون هذه الخطوات في الفترة القادمة، يعني أعتقد أنه القيادة الدينية في إيران المرشد علي خامنئي، وعندما يخرج نائب المرشد ليتحدث عن رد قادم، وعندما يخرج الحرس الثوري يتوعد برد قادم، فإنه ده بيعني أنه النظام السياسي في إيران أصبح يواجه ضغوطا داخليا. أنت لغاية دلوقتي ما ردتش على الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية بالشكل الذي يجب أن يكون، ولهذا أعتقد أن 15 يوم اللي جايين ربما سنشهد بعض الردود الإيرانية على ما حدث لرجالها أو ما يحدث لرجالها ومستشاريها العسكريين في السنة ونصف اللي فاتت.
إذن وبالحديث عن هذه النقطة دكتور مدحت، بالنسبة للإجراءات الإسرائيلية برأيك، هل سيقتصر التصعيد الإسرائيلي على الوجود الإيراني وحزب الله داخل سوريا فقط؟
المجال لا يسمح لإسرائيل إن هي ترد خارج سوريا وخارج فلسطين المحتلة. هي مجال الرد زي ما قلت حضرتك في الفترة اللي فاتت كان طبعا عملية اغتيال قاسم سليماني كانت أمريكية بامتياز، ورئيس ترامب أعلن أنه هو الذي أصدر الأمر، وهذه العملية تمت في داخل العراق، وهي تكاد تكون العملية الوحيدة باستثناء طبعا عملية ما قامت به إسرائيل من اغتيالات في شمال العراق. لكن المجالات الحيوية للرد الإسرائيلي دائما ما تكون سوريا وفلسطين. حتى لبنان خرجت عن دائرة الرد اللي لما تعلمه إسرائيل من أن قدرة حسن نصر الله على الرد والرد الفوري والرد الفوري والمباشر الموجع الذي يرضعها أصلا. وبالتالي ما أراه هو أن الرد الإسرائيلي إن كانت هناك ردود غالبا ستقتصر على فلسطين المحتلة وعلى سوريا المنتهكة سيادتها بشكل ممرهن من جانب القوات الجوية الإسرائيلية وفي داخل إيران من خلال بعض العمليات النوعية. الرد الإسرائيلي في اليمن ربما يكون مستبعدا بشكل كبير، نظرا لأنه هناك تفاهمات وترقب أصلا للقاء وزيري الخارجية الإيراني والسعودي، وبالتالي إسرائيل ستمتنع عن إشعال أو إحداث توتر في اليمن خشية أن تصير غضب وحفيظة المملكة العربية السعودية التي بدأت تهندل وترتب علاقاتها من جديد مع إيران. في ظني هذه هي الدواهر التي يمكن أن نشهد فيها ردا إسرائيليا على الإيرانيين.
بالحديث عن الدور الأمريكي، واشنطن مددت عمل حاملة الطائرات جورج بوش قبالة السواحل السورية، هل يربك هذا معادلة القوة بين إسرائيل وإيران برأيك؟
لا، لأن في اعتقادي ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أمس ليس المقصود به إيران بالطبع، إنما المقصود به روسيا، ومقصود به فرض حصار بحري شرق أوسطي في حوض الشرق المتوسط وإحداث تهديد استراتيجي القوات الروسية الموجودة والقاعدة البحرية الروسية الموجودة في تطويس سوريا. الهدف من تواجد من إعلان مد عمل وحماية الطائرات في شرق المتوسط هو روسيا وليس إيران. اسمحي لي أيضا في هذا الصدد يمكن أن نشير إلى ما قامت به أعلنته أمس الولايات المتحدة الأمريكية من أنها تعمل على تشاور مع الإيرانيين والإسرائيليين من أجل رفع بعض العقوبات على إيران حتى تقوم إيران بالعودة مجددا لبرنامج النووي، اتفاقية الخاصة ببرنامج النووي الإيراني. ربما ما أعلنته أمريكا أمس من تشاورها مع إسرائيل ومع الدول الأوروبية ربما الهدف منه مغازلة إيران من أجل الحالة، أو ربما تظن أنها إذا تمكنت من مغازلة إيران فتعمل على خدش أو تقويض التحالف الاستراتيجي الإيراني الروسي. وأعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي خطأ تماما في هذا الأمر، لأنه لا إيران ولا روسيا يمكن لأي منهما أن يضحي كل منهما بالآخر، خصوصا وأنهما الدولتين مع اختلاف طبيعة النظام السياسي من الناحية الدينية مع اختلاف العقيدة العسكرية في كل من إيران وروسيا، إلا أنهما يتفقان أصبح على قلب رجل واحد كما يقول المثل في مصر فيما يخص اليقين بعدوانية الولايات المتحدة الأمريكية ونواياها الخبيثة تجاه المشرق بصفة عامة ومنطقة غرب آسيا بصفة خاصة. وبالتالي في ظني أعود لسؤال حضرتك أنه التمديد عمل حملة الطائرات الأمريكية في روسيا الهدف بالضبط الأساسي منه روسيا، وقد تأتي إيران بما سبب عن كده إذا ما اشتعلت الجبهة بين حسن نصر الله وبين إسرائيل في جنوب لبنان.
بعد تخطي إيران مرحلة المواجهة مع السعودية، برأيك هل يتم استدراج إيران الآن إلى مواجهة مع إسرائيل على الأراضي السورية؟
لسه يعني هو نعم هو هناك تصعيد، يعني معدلات الاستفزاز الإسرائيلي للصبر الإيراني وللإيرانيين بالتالي تزايدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خصوصا مع اشتعال الأزمة في داخل إسرائيل، أزمة النظام السياسي في داخل إسرائيل، وكأن إسرائيل بصدد انتهاك سياسة الهروب إلى الأمام أن تتجه إلى إحداث حالة من الحرب الخارجية من أجل توحيد الداخل، وده شغل نتنياهو طبعا، توحيد الداخل الإسرائيلي أو عودة الاصطفاف الداخلي الإسرائيلي باتجاه بوصلة واحدة. هذا الأمر مدرع يعني تدركه إيران جيدا، وربما لو حصل الكلام ده أنا أيضا حتى لو يعني إذا حصل الكلام ده أنه يتم تصعيد الرد الإسرائيلي في على إيران في سوريا، إسرائيل ليست بالغباء، لأنه حسن نصر الله وقادر حرس الثوري في إيران ووزير الدفاع الإيراني جميع القادة العسكري في إيران أعلنوا أنه اشتعال الحرب في سوريا بالمفهوم الشامل سيتدعي رفضا من حزب الله مباشرة، ولسه حصل نصر الله أي كلام ده، وقال أكثر من كده أنه ستفتح أكثر جبهات إقليمية متنوعة على إسرائيل إذا ما تم اشتعال الموقف في سوريا. وأعتقد أنه هو يلمح في هذا الأمر إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يعني حماس والجهاد وكلها على علاقات وثيقة مع إيران. التسليح العسكري للمقاومة الفلسطينية كلنا نعرف أنه هو ميد إن إيران، صناعة إيرانية، دعم إيراني، تكنولوجي عسكري مالي تقني، هو دور إيران في، وقد اعترفت القيادات العسكرية والحماس والجهاد بهذا الدور الإيراني في عملية سيف القدس في 2021. في النهاية أعتقد أنه لا، يعني حتى إذا فكرت إسرائيل في أن تفتح جبهة مباشرة مع إيران في سوريا أعتقد أن هي ستدفع ثمنا غاليا.
أخيرا دكتور وشكرا لوقت حضرتك، ما تداعيات هذا التصعيد على الأمن الإقليمي من جهة وعلى مسار التطبيع الخليجي مع إسرائيل من جهة أخرى؟
فيما يخص التطبيع الخليجي مع إسرائيل أعتقد السعودية بشكل غير مباشر فرملت عجلة التطبيع مع إسرائيل من خلال خطوة إحياء وإعادة العلاقات مع إيران. المملكة العربية السعودية بإعادة العلاقات مع إيران العلاقات الدبلوماسية حتما سيأتي اليوم في المستقبل القريب الذي سيتم فيه تسوية ملف البحرين بين السعودية وإيران، لأن هم الطرفين المباشرين المعنيين بالأمن بموضوع البحرين. وبالتالي فكرة الدفاع بعض بقية دول الخليج للتطبيع مع إسرائيل هي أصبحت مؤجلة تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، هذا على هذا فيما يخص عجز التطبيع.
بحديثي إلى أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة طنطا ومدير مركز الفارابي للدراسات الاستراتيجية الدكتور مدحت حماد، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.